إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأحاديث التي يستدل بها على فضل الذكر ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن هذه الأصناف السبعة يظلهم الله عند شدة الحر وكثرة العرق في يوم القيامة، يظلهم الله جل وعلا بظل عرشه. وهذا الفضل عام في الرجل والمرأة، إلا الولاية والتعلق بالمساجد فهي خاصة بالرجل. وفي الحديث دليل على فضل ذكر الله سرا على انفراد، بحيث لا يطلع عليه أحد من العباد، ولا يكون القلب مشغولا بغير الله تعالى، فيذكر المؤمن ربه ويناديه ويثني عليه ويمجده، ويستحضر رحمته وثوابه وغضبه وعذابه، فيتأثر قلبه ويبكي شوقا إلى الله أو خوفا من ذنوبه، وهذا يدل على كمال الإيمان. قال القرطبي رحمه الله: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إلى الله. والبكاء المحمود شرعا ما كان بدمع العين، أما الصياح والعويل فليس محمودا في الشرع. وقد مر الإمام الشافعي رحمه الله برجل يبكي في المسجد فقال: ما أطيب هذه الدموع، ولو كانت وحدك لكانت أطيب. والصعق عند تلاوة القرآن شيء أحدثه المتصوفة، خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال قتادة في قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن بذكر الله قلوبهم، ولم ينعتهم بذهاب قلوبهم والغشيان عليهم، وإنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. فأولياء الله يلزمون الأدب والخشوع عند التلاوة والذكر اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، ولا يقفزون ولا يصرخون ولا يتراقصون كما يفعل ضلال الصوفية الذين أساءوا للدين وشوهوا جماله وأدخلوا فيه طرق الشيطان. وفي الحديث دليل على أن الذكر وسائر العبادات في السر أفضل من إعلانها والجهر بها لتحقق الإخلاص وخلوها من الرياء والسمعة، إلا ما ورد الشرع بالجهر بها لمصلحة راجحة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وصححه الحاكم وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم، أي ألا أعلمكم وأخبركم بخير أعمالكم، أي أفضلها وأزكاها، أي أكثرها ثوابا وأطهرها وأنماها. فالأول أفضل في نفسها، والثاني أنها تنمو عنده تعالى وتزكو عند مليككم. المليك هو الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: عند مليك مقتدر. وأرفعها في درجاتكم، أي وأزيدها وأكثرها رفعة في درجاتكم في منازلكم في الجنة. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، أي بما هو خير لكم من بذل أموالكم النفيسة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، يعني الكفار في معترك الحرب وساحات القتال، فتضربوا أعناقهم لإعلاء كلمة الله، ويضربوا أعناقكم، أي وتقتلون في سبيل الله. قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الله تعالى، أي بالمداومة على ذكر الله تعالى ظاهرا وباطنا، فإنها من أعظم القرب وأنفعها عند الله تعالى، لأنها تشغل الوقت كله والعمر كله، فهو نوع من الجهاد الذي يحمل الناس على التقوى ويبعدهم عن الفتن وشهوات النفس الأمارة بالسوء، فيكون المؤمن على صلة دائمة بربه. قال العز بن عبد السلام: هذا الحديث على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات، بل قد يؤجر الله تعالى على قليل العمل أكثر مما يؤجر على كثير. وقيل: لعل الخيرية والأرفعية في الذكر لأجل أن سائر العبادات من إنفاق الذهب والفضة ومن ملاقاة العدو والمقابلة معهم، إنما هي وسائل يتوسل العباد بها إلى الله تعالى. والذكر إنما هو المقصود الأسمى والمطلب الأعلى. وناهيك عن فضيلة الذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقوله: أنا جليس من ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الحديث. وفي حديث أبي الدرداء بيان فضل الذكر، وأنه يعدل الضرب بالسيف في سبيل الله، ونفقة وإنفاق الأموال في سبيل الله. وفيه أن فضل الله واسع، فهو بجوده تعالى وكرمه يعطي على القليل كثيرا. وانظر إلى هذه المقارنة الملموسة بأعمال معروفة بعظمتها وكثرة أجرها، وقد جعل الذكر أكثر منها أجرا. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. فقارن الذكر وأجره بالإنفاق المالي، وهو عبادة متعدية النفع عظيمة الأجر لاحتياجها إلى مجاهدة النفس ومغالبة شحها وشهوتها في التملك والاستزادة. وكذلك قارن الذكر بالجهاد العملي الذي تبذل فيه المهج والأرواح، فكان الذكر أرفع شأنا وأعظم أجرا. فهذا الحديث إذن أصل في بيان فضل الذكر وعلو منزلته، وقد دل على أن الاشتغال بالذكر وملازمته أفضل من الصدقة والجهاد. قال معاذ رضي الله عنه: لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جهاد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل. وقال أبو الدرداء: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار. وقال ابن رجب: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال. وقد استشكل هذا لما ورد من فضل الصدقة والجهاد، والجواب أن الجمع بين النصوص الواردة في فضائل النوافل أن العمل يكون أفضل على حسب الشخص والحال، فمن فتح عليه الجهاد كان أفضل في حقه، ومن فتح عليه الصدقة كانت أفضل في حقه، ومن فتح عليه العلم كان أفضل في حقه، ومن لم يفتح عليه في هذه الأبواب كان الاشتغال بنوافل الذكر أفضل في حق. وكثير من الخلق لا يتيسر لهم الجهاد والصدقة والعلم. فها هنا إشكال وقد قام العلماء بحله، وهو كيف يكون الذكر أفضل من الجهاد. قال الحافظ: وقد أشرت إليه مستشكلا في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة. وطريق الجمع والله أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار ذلك، وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله من فوائد الذكر أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثل الذكر، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا النائم وقد قطع الركبة وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفا، فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا ومن فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله به عليم. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم. أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول، فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت. ومن فوائد الذكر أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبته ومعرفته وذكره. والآخر هو الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعل النور في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره، ومن فوقه ومن تحته، وعن يمينه وعن شماله، وخلفه وأمامه، حتى يقول: واجعلني نورا، كما في صحيح مسلم. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله عز وجل نور، وكتابه تعالى نور، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث ضعيف، أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة وهو مدلس ثقة، ولم يصرح بالتحديث، وبقية رجال الإسناد ثقات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر نور السماوات من نور وجهه ذكره عثمان الدارمي، وقد قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط أي يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة وبما يوزن من أرزاقهم النازلة، أو القسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق، يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا لبيان الجنس لا للتبعيض. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. الحديث أخرجه مسلم وغيره. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. لهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا، ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته، وكيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه الله التأويل. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، لكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته، فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه أي على ابن عباس: لا تدركه الأبصار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل. إن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده كل ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة، إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة ويكون اللسان تابعا له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني من الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته أي غناه، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. إن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، فهذا جمع المتفرق. وأما تفريق المجتمع فالحياة والنعيم، كل النعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، يفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوات حظوظه ومطالبه. فالذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. جمع المتفرق يجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وفي انفراطها له، والحياة والنعيم كل النعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. وأما تفريق المجتمع فيفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة. ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحصرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب، يبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة. ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله تبارك وتعالى المستعان. إن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومه شد المئزر وأحيا بقية عمره، واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باليقظة والتوبة والإنابة وإدمان ذكره تبارك وتعالى على النحو الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.